بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في كتاب عمدة الفقه يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوليمة، وهي دعوة العرس، وهي مستحبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف حين أخبره أنه تزوج: بارك الله لك، أولم ولو بشاه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله كنا نتكلم في الدروس الماضية بجملة من أحكام الأسرة، من أحكام النكاح والطلاق والرجعة والعدد واللعان والظهار وما يتصل بهذا الباب، وكذلك النفقة على الأقارب. ووقفنا عند باب الوليمة. الوليمة تطلق على المائدة التي تعد بمناسبة الزواج، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وهي دعوة العرس. والمراد بدعوة العرس ما يقدم من طعام في الزواج للمدعوين لحضور هذه المناسبة، وحكمها أنها مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه بهذا عندما قال لعبد الرحمن بن عوف لما رأي عليه آثار الزواج: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. متفق عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر عبد الرحمن بن عوف، وهو من كبار التجار من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أن يقيم وليمة. وليس من شرط الوليمة أن تكون كبيرة، بل يكفي فيها شاه يدعو مجموعة من الناس الخاصين أو الأقارب أو من يحب، ويقدم لهم هذا الطعام الذي يكون فيه لحم بمقدار لحم شاه. نعم.
قال: والإجابة إليها واجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله.
الإجابة لدعوة العرس واجبة، وهذا هو المشهور عند في مذهب الحنابلة، لظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى المدعو بوليمة العرس إذا أنه لم يأتي بأنه عاصي، والمعصية لا تكون إلا لترك واجب أو فعل محرم. وعلى هذا ف رأى كما هو المشهور في المذهب أنها واجبة لظاهر هذا النص. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوجوب هنا هو وجوب سنة، بمعنى أنها سنة مؤكدة، فإذا أن الإنسان لم يحضر لا يلحق إثم، لكنه ترك الأفضل والأولى، وتطيب خاطر الداعي والمشاركة في الفرحة، وهذا يرجحه كثير من أهل العلم، وبعض أهل العلم قال إنها فرض كفاية الإجابة، وهو قول في المذهب أيضا.
قال: ومن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف.
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن عمر مرفوعا: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. من هنا أخذوا من هذين النصين أن الدعوة لوليمة العرس ليست إجابتها واجبة، بمعنى أنه يأثم المدعو إذا لم يجب، ولكنه يكون ترك الأفضل في حقه، وحملوه على تأكيد الاستحباب وأنه سنة مؤكدة. ولهذا قال في التمهيد: ذهب أهل الظاهر إلى إيجاب إتيان كل دعوة، وحملها سائر أهل العلم على الندب للتآلف والتحاب. وقال القاضي عياض رحمه الله: والأوامر في ذلك على التخصيص لا على الإجاب. ويؤيد ذلك أن عامة أهل العلم قالوا بأن إجابة دعوة غير العرس مستحب لا واجب، كما سبق عن ابن عبد البر. وقال: إن عامة العلماء قالوا في أصل هذه المسألة وهي صنع وليمة العرس أنها مستحبة، وهي طعام لسرور حادث فأشبه سائر الأطعمة، فيكون هذا يدل على ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من أن الأوامر في باب الآداب تدل على الندب لا على الوجوب. وهذا الأمر إنما هو إذا عين الداعي المدعو فقال: يا فلان ندعوك، بأن خصه بالدعوة. أما إذا كانت الدعوة عامة كما يعبر عنها بمصطلح دعوة الجفلة، كأن يقول الإنسان للناس، لجمع من الناس: هلموا أو تفضلوا أو حياكم الله تعالوا تغدوا وتعشوا عندنا، وهذا خطاب للجميع، فقالوا إن هذه الدعوة مباحة وإجابتها ليست واجبة. هل ما يحصل الآن من الدعوة بالبطاقات ونحوها يدخل ضمن الصنف الأول أو الثاني؟ بعض أهل العلم قال إنه إذا أرسل لك بطاقة كتب عليها اسمك فأنت مقصود بها ومخصوص بها، وحينئذ تكون دعوة على الأعيان. وأما إذا أنه دعا ببطاقات أو برسائل في الجروبات ونحوها فهذه تسمى دعوة جفلة. وبعض أهل العلم قال حتى البطاقات إذا كانت تكتب من دون تخصيص لشخص معين أنها تكون ضمن دعوة الجفلة، ولكن الذي يظهر لي غير ذلك، وأنها دعوة خاصة ومعين، فمن أتته يلزمه إجابة الدعوة إلا لعذر. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن لم يجب أو ومن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف، يعني إذا كان الإنسان لا يريد أن يأكل لا يتأخر عن الدعوة، يحضر ويدعو لهؤلاء أصحاب المناسبة وينصرف، إما أن يكون سبب امتناعه عن الأكل أنه صائم والدعوة في النهار، أو أن يكون مريضا لا يناسبه الطعام المقدم، أو يكون عنده عذر ونحو ذلك. فينبغي للإنسان أن يحضر ويجيب الدعوة ثم يستأذن ويخرج لغرضه أو حاجته. ويرى بعض أهل العلم أنه إذا حضر ولم يكن له عذر في ترك الأكل أنه يجب عليه أن يأكل، لأن هذا فيه تطيب لخاطر الداعي، وأيضا صاحبكم تكلف لكم فينبغي أن تطعموا طعامه الذي تكلف في إعداده وإحضاره وتهيئته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أعدل الأقوال أنه إذا حضر الولي وهو صائم أنه إن كان ينكسر قلب الداعي بترك الأكل فالأكل أفضل، وإن لم ينكسر قلبه فإتمام الصوم أفضل، هذا إذا كان الإنسان صائما. ولا ينبغي لصاحب الدعوة الإلحاح في الطعام للمدعو إذا امتنع، فإن كلا الأمرين جائز، فإذا ألزمه بما لا يلزمه كان من نوع المسألة المنهية عنها. ولا ينبغي للمدعو إذا رأى أنه يترتب على امتناعه مفاسد أن يمتنع، فإن فطره جائز، وهذا في صوم النفل. فإن كان ترك الجائز مستلزما لأمور محذورة ينبغي أن يفعل ذلك الجائز، وربما يصير واجبا. النووي رحمه الله في شرح مسلم يقول: أما الصائم فلا خلاف أنه لا يجب عليه الأكل، لكن إن كان صومه فرضا لم يجوز له الأكل، لأن الفرض لا يجوز الخروج منه، وإن كان نفلا جاز الفطر وتركه، فإن كان يشق على صاحب الطعام صومه فالأفضل الفطر، وإلا فإتمام الصوم أفضل. ثم ذكر بعض الفقهاء رحمهم الله أن الأفضل أن تكون هذه الوليمة مصاحبة للدخول أو بعد الدخول، لما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين تزوج زينب بنت جحش رضي الله عنها، وكان ذلك بعد الدخول مباشرة، وإن جعل قبل الدخول بزمن يسير كيوم أو ليلة أو نحو ذلك فلا حرج، لأن الأمر في هذا واسع، والمقصود هو إعلان النكاح، ومن إعلان النكاح اجتماع هؤلاء ويعرفون المناسبة أنها لأن فلان تزوج فلانة، فهذا مقصد من مقاصد الوليمة. وقال الفقهاء رحمهم الله إنه لا حد لأقل وليمة للعرس، كما أنه لا حد لأكثرها، فلم يرد تحديد قاطع بهذا. كما أنه أيضا لا حد لأيام الوليمة، فلو كررها مرتين أو أكثر فلا حرج، وخاصة إذا كان بالناس حاجة للطعام وهو قادر على ذلك، ولم يكن في هذا إسراف ولا تبذير ولا خيلاء ولا فخر. ولكن يجب أن تكون الوليمة مناسبة لحال الزوج من جهة الغنى والفقر، ومناسبة لمن يدعوهم كثرة وقلة. فالإنسان لا يتكلف ما لا يطيق، خلاف ما عليه حال بعض الناس الآن، يستدين مالا أو يعرض نفسه لديون ويرهق نفسه بالديون من أجل مجاراة الأثرياء والأغنياء، فيستأجر قصرا مبلغ ويتكلف في الطعام وينفق أموالا طائلة لتهيئة هذا الطعام، ثم لا يؤكل منه إلا النزر اليسير. وهذا عمل محرم لأنه إسراف ولأنه تبذير، فهو إتلاف للمال في وجه غير مشروع، وهو أيضا إنفاق للمال أكثر من الحاجة. والإنسان سيسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وكون الإنسان الفقير يجاري الأثرياء والأغنياء هذا تحمل وتكلف ما لا يطيق وليس مشروعا في حقه هذا الأمر. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فلا يكلف الإنسان نفسه أكثر من طاقتها. والله تعالى يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا، والإسراف هو الزيادة عن الحاجة، فيقيم حفلا يثقل كاهلة. وينبغي أن ينتبه الناس إلى مسألة، وهي عدم التوسع كثيرا في حفلات الزواج، ولو كان الزوج أغنيا أو أهلها أغنياء، لأن ذلك لا حاجة له في الغالب. أما إذا كان بالناس حاجة، كأن يكون في وسط فقراء وهؤلاء يفرحون بهذا الطعام وهو غني، فيقدم الطعام الذي يناسبهم ويكفيهم من دون أن يزيد أو يكون فيه إسراف، فلا حرج في هذا. أيضا من الفساد التي تحصل في مثل هذه المناسبات التوسع في كثرة المدعوين من دون حاجة، وأيضا من المفاسد الجديدة والمصائب والكوارث التي انعكست آثارها على الزواج سريعا، مسألة التصوير، وتصوير النساء أشد وأعظم وأفسد، لأنه يترتب عليه نشر هذه الصور. وعادة النساء أنهن يأتين في مثل هذه المناسبات بزينتهن، ولا تكون المرأة منتبهة لهذا التصوير فتتفاجأ بمثل هذه الأمور، ثم يراها زوجها معروضة على الإنترنت، ويتغزل الناس بها، فتحصل الفرقة والمفسدة. وقد وقع كثير من هذا، فينبغي منع هذا النوع من الفساد في مناسبات الزواج، وأن لا يسمح بدخول آلات التصوير في حفل النساء بحال من الأحوال. وكما تعلمون أن مسائل التصوير الآن صار فيها نوع من التدخل، بحيث توضع صورة فلانة مع فلان وهم في الحقيقة لم يلتقيا، وربما ركبوا بينهم فعلا فاحشا، والإنسان إذا رأى امرأته بهذه الحال لا يقبلها ولا يقبل منها، وهذا من الفساد في العرض الذي يجب أن يمنع بصورة باتة، ولا يسمح لأحد من النساء أن يأتي بشيء من آلات التصوير لأماكن حفل النساء، كما أنه يحصل أحيانا اختلاط بين الرجال والنساء، أو يدخل الزوج على جمع النساء فيرين الرجل ويفتتن به، وربما يفتتن هو ببعضهن فتتضاءل صورة عروسه أمام هؤلاء الحسناوات، فيعاف زوجته لأنه رأى في الحفل من هو أو من هي أحسن منها، فلا يتم زواجه. وهذه مفاسد يغفل عنها بعض الناس، بينما هي باب شر وباب فساد يحصل للزوج أو الزوجة في مثل هذه المناسبات. وأيضا من الأمور التي يتساهل فيها الناس التبذير في الزينة، والتبذير في الملابس، والتبذير في ما يجري من أمور في مناسبة هذا الفرح، فربما يحصل رمي للنقود لتنتهب، وربما يحصل نتيجة لذلك تسابق عليها وزحام، وربما ضر بعضهم بعضا، وهذا أسلوب من الأساليب الرديئة التي ينتج عنها مفاسد وقتية ومآلية، وكلها داخلة في باب التبذير. والله تبارك وتعالى حذر من هذا كما في قوله تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. والتبذير هو إنفاق المال في وجه غير شرعي، كأن ينفق في مال حرام، أو أن يصنع طعاما زائدا عن الحاجة، وربما زاد الأمر على هذا بالعبث بهذا الطعام. والمفروض أن ما زاد عن الحاجة يعطى للمستحقين، والفقراء في كل بلد هم كثير، فيجب أن يعرفوا ويرسل إليهم ما يزيد عن مثل هذه المناسبات في وقته. الشافعي رحمه الله يقول: التبذير إنفاق المال في غير حقه، ولا تبذير في عمل الخير. يعني أن الإنسان إذا أنفق في وجوه الخير فليس فيه تبذير، لأنه كله في وجه صحيح، لكن إنفاقه في غير وجهه هو التبذير. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: التبذير إنفاق المال في غير حقه، يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: الإسراف هو الزيادة في صرف الأموال عن مقدار الحاجة، والتبذير صرفها في غير وجهها. فالإسراف هو زيادة الإنفاق أكثر من الحاجة. أنت يكفيك في العشاء خبزة، اشتريت خبزتين، أكلت واحدة والثانية ماذا تعمل بها؟ ترميها، هذا يسمى إسراف. وأما التبذير فهو أن تشتري شيئا محرما، كأن تشتري دخان ولو كان قليلا، هذا يعتبر تبذير لأنه محرم ولا يجوز لك لا قليله ولا كثيره. أيضا ذكر بعض أهل العلم أن من التبذير في حفلات الزواج إنفاق بعض المال في شراء مفرقعات أو شراء رصاص لإطلاق النار في الهواء، وهذا كله عبث وليس يدخل السرور، وإنما يرجف القلوب ويؤذي الناس، وهو لا مردود له إيجابي بحال من الأحوال على أي فرد ممن له علاقة بهذه المناسبة. كما أن من الأمور المهمة أنه لا بد أن تكون حفلات المسلمين متميزة وأن تأخذ طابعها الإسلامي ولا تكون تابعة لما عليه الأعداء، فلا يصلح أن الإنسان يقيم حفلا لزواجه متأسيا بغير أهل ملته، كأن يقلد الكفار في مناسباتهم، وإنما عليه أن يسير على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم بالاقتصاد والتوفير والإنفاق بقدر، وأن تكون تصرفات الناس بهذه المناسبة ليس فيها شيء من المخالفة، أهما يكون سببا لانتقاص الأجر أو زيادة الإثم، بل يكون كله خير وبركة على الزوجين وعلى الحضور، وأن تكون مجالسهم عامرة بذكر الله. ومن الأمور المهمة هي مشروعية إعلان النكاح بالضرب بالدف للنساء في الزواج، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فصل ما بين الحلال والحرام الصوت وضرب الدف. وهذا في حق النساء، ولا يكون فيه ذكر لله تنزيها لله تعالى، فينبغي أن ينزه ذكر الله عن مثل هذا. وأما استعمال الرجال للضرب بالدف أو بالطبل أو غيرها فهذا محرم، والرخصة إنما وردت في حق الدف للنساء في العرس، فلا يتعدى إلى غيره إلا بدليل ولا دليل. وعلى هذا فما يلجأ إليه بعض الناس من استدعاء الفنان فلان أو المطرب فلان ونحوه ليحيي الحفل بالغنى وآلات اللهو ونحوها، فكل هذا من الأعمال المحرمة التي يأثم بها من فعل هذا ومن دعا إليه ومن حضره ولم ينكره. ومثل هذا يقال أيضا في حق النساء: لا يجوز أن تستدعى مطربة أو وضع شريط فيه غنى وموسيقى فإن هذا لا يجوز. ذكر بعض أهل العلم أيضا أن من الأمور التي يمنع منها ما يلجأ إليه بعض الناس من استدعاء بعض الشعراء الذين يحصل بينهم مرادة ومحاورة، كأن يمدح فلان قبيلته أو يمدح نفسه ويرد عليه الآخر بمدح قبيلته أو مدح نفسه، وينتج عن ذلك فتنة وفساد، لأن كون الإنسان ينتصر لنفسه أمام الناس لا يقبل الناس منه ذلك، وإنما يجب عليه أن يراعي مشاعر الآخرين ويتأدب بهذا الأدب. مما ينبغي أن يعتنى به هو توجيه كلمة وإرشاد ونصيحة قصيرة ومختصرة في هذه المناسبة تشتمل على دعوة صادقة للعروسين وهذه المناسبة، ودعوة للشباب بأن يحصنوا أنفسهم بالمبادرة للزواج، ويتعلم الناس آداب الزواج ويبين الأخلاق المطلوب ممارستها في مثل هذه المناسبات. فهذا من أهم الأمور التي ينبغي أن تستغل مثل هذه الفرصة لتوجيه الناس إليها. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: والنثار والتقاطه مباح مع الكراهة. هو ليس مباح، هو قال إنه مع الكراهة، وأنا ذكرت لكم قبل قليل أن النثار هو مثل رمي الحلوى أو النقود، والتقاطه في وليمة العرس بمعنى أن يقوم الناس ويتسابقون لأخذه، هذا مما يؤدي إلى التزاحم، ويحدث بسبب هذا التزاحم أضرار، ربما تضرر بعضهم أو جرح أو تمزقت ثيابه، وقد يكون هذا في النساء فيسقط منهن حليهن ونحو ذلك. فمثل هذا كرهه الكثير من أهل العلم ومنع منه كثير منهم، وورد عن الإمام أحمد أنه قال: لا يعجبني هذا نهبة لا يأكل، وعنه أنه يحرم. وجاء في الفتاوى الكبرى قول الإمام أحمد: هذا نهبة تقتضي التحريم وهو قوي، وأما الرخصة المحضة فتبعد جدا. وقد وردت أحاديث كثيرة في النهي عن النهبة، منها حديث عبد الله بن يزيد في المسند وصحيح البخاري وغيرها. قال: وإذا لم يحصل تزاحم على النثار وما في معناه فلا كراهة فيه، كأن تكون توزيع جوائز، توزيع هدايا وما شابه ذلك، فلا حرج في هذا، إنما الممنوع هو أن يكون نهبة بينهم. يقول المؤلف: وإن قسم على الحاضرين كان أولى. يعني هذا الشيء الذي يريدون نثره لو وزعوه توزيعا مؤدبا يدور عليهم شخص ويعطيهم، أو يختار فلان وفلان لتكريمهم بهذه الهدية وما شابه ذلك، فهذا أمر لا حرج فيه، لأنه لا يتنافى مع المروءة، ولما روي عن النبي عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحابه تمرا فأعطى كل واحد 7 تمرات. هذه المسائل المتعلقة بهذا الباب، وهي من المسائل الحيوية التي يحتاجها الناس كثيرا في هذا الزمن، لأننا صرنا في مناسبات كثيرة نجهل أحكام هذه المناسبات، وربما حصل توسع من بعض الناس فيها ونتج عن ذلك أضرار ومفاسد بسبب ذلك الجهل. فينبغي أن يتفقه الناس، وهذه المناسبات فرصة للتفقه في أحكام هذه المناسبات، ليتعلم الناس ما المطلوب منهم وما هو الصح وما هو الخطأ، حتى لا يقعوا في شيء من الخطأ وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول السائل: في هذا الزمان كثرت حفلات الزواج، ويكون المرء مدعوا إلى أكثر من حفلة، وجرت العادة على تقديم الرفت، وهذا فيه تكليف، فهل عدم الحضور فيه إثم؟ أولا، إذا كثرت وكانت في وقت واحد فالداعي الأول هو الأحق، ومن بعده ليس لهم حق، وتعتذر لهم بأنه سبق أن دعيت عند فلان ونحو ذلك. وأما مسألة الرفد وهي تقديم هدية للزوج في هذه المناسبة، فهو ليس بلازم، وإنما إذا كنت قادرا والزوج فقيرا ويحتاج للمساعدة وأردت أن تساعده فأنت على أجر، وتعتبرها من الإحسان والمعاونة على الخير. وإذا كنت تريد أن تقترض هذه القيمة وتبحث عنها وأنت لست قادرا فلا يلزمك شيء، ويجب أن تتكيف الأعراف على هذه المعاني، ولا يكلفون الإنسان ما لا يطيقه، خاصة أننا نسمع أحيانا أن بعض الناس يكون فقيرا لكن مضطر إلى أن يذهب ويشتري لهم خروفا أو جملا أو متاعا أو نحوه، وهذا كله ليس من الأمور المشروعة. لكن الإنسان إذا عرف أن الزوج فقير وأراد أن يساعده بثلاجة أو غسالة أو مبلغ مالي أو ذبيحة أو ما شبه ذلك، فهذا هو حسب يسره وحسب نشاطه ورغبته، ولا يلزمه شيء شرعا. يقول: ما حكم توثيق الزواج بتصوير الحضور وكذلك العروس والعروسة للذكريات؟ يعني التوثيق يعني تريدها أن تكون وثيقة، يعني ممكن أن يدعي أحد الزوجين أنه لم يتزوج من الآخر، وأن تريد أن تجعل هذا وثيقة حتى أنه يقدمها الطرف الآخر للمحكمة؟ هل هذا هو المقصود؟ هذا معنى التوثيق. الوثيق يعني جعل وثيقة، يعني هل ممكن أن تقول الزوجة: هذا الإنسان ليس بزوج لي، فعنده الصور يقول: لا أنا زوجها هذه الصور. التوثيق إنما يكون بعقد النكاح يا أخي، والتوثيق إنما هو بالشاهدين، الذي نص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصح العقد إلا بهما، عندما قال عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. هذه هو الوثيقة وهذا هو التوثيق. وأما هذا التصوير فهو من العبث ولا حاجة له. يقول لو أن أحدا من الناس دعاني إلى الحفل ورأيت أنه يقام على غنى وموسيقى، هل هذا يعتمد المصلحة والمفسدة، وما هو الرأي القاطع؟ إذا كنت قادرا على إنكار المنكر فإنك تحضر وتنكر، وإذا كنت لست قادرا على إنكار المنكر فلا يجوز لك الحضور. فالإنسان الذي عنده القدرة على إنكار المنكر يجب عليه أن يحضر وينكر، إن استجابوا له وإلا يغادر. وأما الإنسان الذي يعرف نفسه أنه لا يستطيع أن ينكر فلا يحضر، وليخبر الداعي بأنه لم يحضر لأنه يوجد عندك منكر، إن منعته أتيت وإن لم تمنعه فلن آتي، وحينئذ لا حرج عليك. هذا السائل يسأل يقول هل يجوز التمسح بالكعبة والتعلق بثيابها وإن كان بدعة؟ لماذا يترك الناس يفعلونها؟ الذي يستلم من الكعبة هو الركن اليماني، يستلم باليد اليمنى ويكبر الإنسان إذا استلمه، وإذا لم يستلمه فإنه لا يكبر ولا يشير إليه. والأمر الثاني الحجر الأسود يقبل ويستلم ويشار إليه ويكبر الإنسان كلما حاده، ويلتزم الإنسان بالملتزم بين الباب والحجر الأسود فيوصق خده وصدره وذراعيه ويدعو، وما عدا ذلك فليس بمشروع. ورجال الهيئات تلاحظون أنهم ينبهون الناس في كل وقت ويبينون لهم أن هذا ليس من الدين وليس من الأعمال المشروعة. يقول بدأت الطواف وأنا في الشوط الأول، لما رأيت الزحام توقفت عن الطواف، ما الحكم؟ لا حرج عليك، لا يحسب لك شيء، أجلت الطواف إلى وقت آخر لا حرج عليك. إن كنت محرما تأتي تطوف مرة أخرى، وإن كنت غير محرم فلا شيء عليك. يقول كنت أطوف طواف التطوع ولم أصلي ركعتي الطواف، تصليها الآن ولا شيء عليك. يقول أديت العمرة فهل يجوز لي أن أعتمر لوالدي؟ نقول هذه العمرة ليست مستحبة ولا فاضلة لكنها جائزة، والعمرة الفاضلة هي التي يقدم بها الإنسان إلى مكة كفعل نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما أن يخرج الإنسان من مكة ليأتي بعمرة ثانية فهذه ليست مستحبة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة رضي الله عنها أن تأتي بعمرة لم يأذن لها، فألحت عليه فلم يأذن لها، فقالت ينطلق نساؤك بعمرة وحجة وانطلق بحجة، فأذن لها، أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرغب في ذلك. فأخوها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم ذهب معها إلى التنعيم ثم رجع بها للحرم ولم يحرم معها. العلماء رحمهم الله أخذوا من هذا جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها. يقول في بلادنا يؤذنون للفجر مرة واحدة، هل هذا صحيح أم خطأ؟ الأذان الأول يكون قبل الوقت وهو مستحب، والأذان الفرض هو الأذان الذي يكون لدخول وقت الصلاة عندما يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود الذي به يمسك الإنسان الصائم عن الطعام والمفطرات. وأما الذي قبله فهو مستحب، إن فعله الناس فهو حسن، وإن لم يفعلوه فلا حرج، لكن كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يؤذن بلال بليل وهو الأذان الأول، ويتسحر الناس يأكلون طعام السحور حتى إذا أذن ابن أم مكتوم امتنعوا عن الأكل، لأنه لا يؤذن إلا عندما يقول له الناس أصبحت أصبحت. يقول: في صلاة الجنازة هل يجب على المصلي رفع يديه في كل تكبيرة، وهل هي تسليمة أو تسليمتان؟ يسن للإنسان في تكبيرات صلاة الجنازة رفع يديه مع كل تكبيرة، وهذا من السنن، فيرفع الإنسان يديه في التكبيرات الأربع، وإن لم يرفعها لا حرج عليه، صلاته للجنازة صحيحة لكن فاتته الفضيلة. وأما التسليم فالأفضل أن يكتفي بواحدة كما عليه العمل هنا، وقد ورد التسليم يمينا وشمالا، لكن أقوى الروايات في هذا هو الاكتفاء بتسليمة واحدة على اليمين. يقول: هل للعمرة طواف وداع؟ نقول: طواف الوداع واجب في الحج، وأما غير الحج فليس بواجب، إن أتى به الإنسان فحسن، وإن لم يأتي به فلا شيء عليه. يقول: أيهما أفضل، خدمة المعتمرين الكبار في السن في السعي والطواف، أو قراءة القرآن والصلاة والطواف النفسي وزيادة في العبادة؟ الأفضل جمع بينها، إذا كان هناك إنسان محتاج إلى مساعدتك وقمت وساعدته وعاونته فهذا نفع متعدي، وهذا عمل خير وعمل جليل. وإذا لم يكن عندك ارتباط بمثل هذا فلا تغفل عن نفسك بقراءة وصلاة وطواف. يقول: إذا أن الإنسان أبغض شخصا في الله فما الواجب عليه في فعله نحوه؟ هو أن يتعامل معه بالظاهر من دون أن يشعره بشيء من الكراهية، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتعامل مع المنافقين، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف المنافقين لكنهم يتظاهرون بالإسلام، يصلون ويتظاهرون بالصيام ويتظاهرون بعمل الصالحات ويمشون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، وهو يعرفهم، لكن يقول: أخشى أن يقول الناس، لما طلب بعض الصحابة ومنهم عمر أن يقتل ابن أبي، قال: أخشى أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. فيتعامل الإنسان مع هؤلاء بحذر، ولا يسيء إلى أحد لكن يكرههم في قلبه ويمقتهم، ولا يأوي إليهم ولا يركن إليهم ولا يطمئن إليهم. يقول: ما حكم نقل مياه زمزم إلى البلاد الأخرى؟ لا حرج في هذا، وتبقى فيه خاصيته وميزته وفضله وفائدته، فإذا أخذ الإنسان معه شيء من ماء زمزم إلى بلاده فإن ما ورد فيه من الفضائل هو أنه طعام طعم وشفاء سقم وأنه لما شرب له باقية فيه. يقول: في أيامنا هذه أصبح بعض الشباب في أزواجهم يأتون بشيخ لإقامة موعظة وأصبحت شائعة، ما حكم ذلك؟ هذا أمر حسن، توجيه الناس وتعليمهم ما يحتاجون إليه أو تنبيههم على بعض المنكرات، هذا من الأمور الجليلة والفاضلة. لكن كما قلت قبل قليل، ينبغي أن يتاح الفرصة لأن يكون هناك شيء من الفرح والمرح، وأن لا يكون يأخذ حفل الزواج طابع الجدية التامة، وإنما يكون في فرصة لمن يريد أن يعبر عن فرحه وما شابه ذلك. يقول: إن أخي في السنوات مضت حج، لكنه دخل بالحج وحلق بعد طواف القدوم، فما عليه؟ وإن كان عليه شيء فمتى وكيف؟ يظهر من سؤال السائل أن الحج مفرد أو قارن، والحج المفرد أو القارن لا يتحلل إلا يوم العيد عندما يرمي الجمار ويحلق شعره. فهذا طاف وحلق ففعله خطأ، وعليه فيه فدية يخير فيها بين أحد ثلاثة أمور: إما أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، أو يذبح شاة. يقول: هل يوجد دعاء بعد الصلوات المفروضة؟ وهل يتم رفع اليدين في كل مواطن الدعاء؟ الإنسان عليه أن يقتدي برسوله عليه الصلاة والسلام في هديه عندما ينصرف من الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة المفروضة استغفر ثلاثا، ثم قال: اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ووجهه إلى القبلة، ثم بعد هذا ينصرف ويكون وجهه إلى الناس، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويكررها في الفجر والمغرب عشرا، ثم يسبح الله، يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ويختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقرأ آية الكرسي، ثم سورة الإخلاص، ثم المعوذتين، ويكرر الإخلاص والمعوذتين بعد الفجر والمغرب ثلاثا. هذا هو الدعاء الذي كان يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة المفروضة، والمطلوب من الإنسان أن يتأسى به في هذا. وهذا هو ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما، أنهم كانوا يعرفون انصراف النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة من ظهور أصوات للصحابة دويا كدوي النحل، بمعنى أن كل إنسان يدعو بهذا الدعاء بمفرده، ولا يكون دعاء جماعيا. يقول: ما نصيحتكم لمن ينشغلون بالتصوير أمام الكعبة عن الاشتغال بالذكر؟ هؤلاء لم يعرفوا قيمة المكان الذي هم فيه، ولا الغرض الذي جاءوا من أجله. رسولنا صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في مثل هذا المكان يكون خاشعا خاضعا متذللا لله تعالى رغبة ورهبة وخوفا وخشية، ويقول لأصحابه وهو يشير للمطاف: هنا تسكب العبرات. لماذا العبرات تسكب هنا؟ لماذا تسكب العبرات هنا؟ هل لأجل التقاط الصور؟ أو لأجل أن الإنسان يستشعر أن الله تعالى يراه ويسمعه، يسمع دعاءه ويجيبه، فأنت تناجي ربك، فالإنسان عليه أن يستحي من الله. الإنسان لو استحى من الله لتأدب، لكن مصيبتنا أننا ننسى الله ولا نفهم من فعلنا هذا إلا أنه طقوس يعملها الإنسان مثل الناس، ولا يستشعر الإنسان أنه يحسب له كل حركة وسكون، وأنه كلما يرفع قدما رفعت له حسنة، وكلما وضعها وضعت عنه سيئة. فيجب على الإنسان أن يستحي من الله، وأن لا يبارز الله، وأن ينشغل بالله لا ينشغل عن الله. وأما صور الذكريات فهذه سيجدوها مدونة ومحفوظة في إرشيف خاص به عندما يكون ينظر إليها، كما ذكر الله تعالى في سورة الكهف: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ويقال للإنسان: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. في شيء من هذه الملفات والسجلات تنكره؟ لا تستطيع. انظر إلى أعمالك وتصرفاتك فاطمئن لن يضيع منها شيء، ولا تظن أنك توثقها لأجل أن تقدمها لله حتى أنه ما يحاسبك ويقول: صحيح أنت حجيت ولا اعتمرت ولا طفت ولا صليت. لا، هذا موضوع في سجلات أخرى أنت ما تستطيع أن تصل إليها الآن، لكن ستشاهدها مستقبلا. ونسأل الله الهداية للجميع. هذا واحد يحكي لنا جزءا مما ذكرناه في الدرس، يقول: مرة من المرات وجدت صورة أهلي في اليوتيوب وما أدري من قام بذلك، فماذا علي؟ عليك أن تسعى لمسحه من اليوتيوب، واحفظ زوجتك لا تذهب لهذه المناسبات إلا إذا عرفتم أن أهل هذه المناسبة يلتزمون بالأدب الشرعي ولا يصورون. كم باقي؟ ها؟ خلي. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.